السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قوله تعالى: وآتوا، أي أعطوا. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، هذا إطلاق باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، لأنه من المعلوم أننا لا نؤتي اليتامى أموالهم إلا إذا بلغوا الحلم وآنسنا منهم رشدا، لا نؤتيهم الأموال وهم صغار فيضيعوها. وسيأتي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقوله آتوا اليتامى إطلاق عليهم باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، وهذا وارد في الشرع واللغة. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ولا سجود مع سحر. بعد أن آمنوا خلاص يلغى عنهم اسم السحرة، لأن كانوا سحرة، كانوا سحرة. فالإطلاق بما كانوا فيه لا بأس به، فقد كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، باعتبار ما كان فيه من اليتم عليه صلوات الله وسلامه. فقد يكون الإطلاق باعتبار ما هو آتي، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول الأموال إلى نار. ومنه قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر، إنما المعنى أعصر عنبا فيصير خمرا. وآتوا اليتامى أموالهم، الإيتاء كما سيأتي إذا بلغوا الحلم وآنسنا منهم الرشد، سيأتي تفصيله. أما اليتيم فتعريفه أنه من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه لا يسمى يتيما. فاليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، إذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتم، والبلوغ يتم أو يتأتى أو يوصف الشخص بالبلوغ إذا احتلم، فإذا احتلم فقد بلغ. من العلماء من قال إن اليتم ينتهي ب15 عاما، وذلك عنده، لأن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد معه يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، فعرضت عليه وابن 15 عاما فأجازني. فجعل بعضهم هذا حد اليتم وليس بصريح، لأنه قد يكون هناك من يجاز وهو ابن 14 عاما لقوته، هناك من لا يجاز لضعفه. والأمر الثالث الذي تكلموا عليه الإنبات، وهو إنبات شعر العانة، وذلك لقضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، فكانوا يكشفون عن الشخص إذا وجد قد وجد له شعر قتل وإلا ترك، على إغماض يسير في علة في هذا السند. فاليتم ينتهي بالاحتلام اتفاقا، ما وراء ذلك فيه اختلاف. وعند الفتاة ينتهي اليتم بالحيض إذا حاضت فاتفاقا قد بلغت. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان الشخص يكون عنده يتيم مثلا له قطعة أرض وهو شريك لليتيم فيها، فيعطي اليتيم الأدنى ويأخذ هو الأكثر. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الرديء بالجيد. ولا، فكلمة الخبيث أعم من ذلك. كلمة الخبيث أحيانا تطلق على الشيطان، تطلق على الشيء المحرم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث، تطلق على المكروه، تطلق على الرديء. ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. ولا تتيمموا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعتاضوا عن الشيء الطيب وتأخذوا الخبيث مقابله، لا تعتاضوا عن الحلال وتأخذوا الحرام مقابلا له. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا القاعدة المشهورة، هل تعمل قاعدة التضمين أو تعمل قاعدة تناوب حروف الجر؟ ما معنى ذلك؟ فبالمثال يتضح المقال. قول الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. قال بعض العلماء: تنبت بالدهن معنى تنبت تأتي بالدهن، فيترك حرف الجر كما هو، ويكون تنبت تضمنت معنى فعل آخر، تضمنت معنى فعل آخر. هنا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هل نترك حرف إلى كما هو في التأويل ونجعل ولا تأكلوا متضمنة لمعنى فعل آخر؟ فهذا الذي يقال له التضمين. أو نقول إن حروف الجر تتناوب. وضح. على الوجه الأول سنجعل في التضمين كلمة تأكلوا متضمنة لمعنى فعل آخر، ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم، فأبقينا حرف الجر إلى على بابه، وجعلنا تأكل متضمنة تضمه. أو أننا نقول الفعل على ما هو: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فنقول جعلنا حروف الجر تتناوب. ولا مبحث استرسل فيه ابن تيمية رحمه الله، هل حروف الجر تتناوب أم أننا نتجه إلى قاعدة التضمين؟ وإن كان خلص بنتيجة، لكن الذي عليه المحررون من المفسرين أن كل واقعة لها حكمها، فأحيانا يكون التضمين أقوى، وأحيانا يكون تناوب حروف الجر أقوى. فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، فاسأل عنه خبيرا به، فهذا تناوبت فيه حروف الجر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل. وإن كان ثم قاموا قالوا: ولأدخلنكم من شدة الرباط في جذوع النخل على بابها. فأحيانا تتألق قاعدة الترجيح، أحيانا تتألق قاعدة التضمين، وكل موقع بحسبها. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ليس المراد الأكل فقط، إنما لأنه غالب ما يكون. ولكن إذا اشتريتم ملابسا بأموالهم أيضا دخل ذلك في التحريم. استمتعتم بها تزين، اشتريتم ذهبا واستمتعتم به، كل ذلك يدخل. لكن غلب الأكل فلذلك ذكر. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، حوبا أي إثما. ومنه الأثر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف الإسناد لما بلغه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه طلق امرأته قال إن طلاق أم أيوب لحوب، فالحوب الإثم وإن كان السند ضعيفا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. فيه الوصية باليتامى والتحذير من أكل أموالهم. ولا أخفى عليكم أن الذنب قد يتضاعف لقراء تحتف به. فإذا أكلت على شخص مثلا 1000 من الجنيهات تأثم بلا شك، إذا أكلت على يتيم 1000 فالإثم أعظم، فالإثم أعظم، فقد تتضاعف العقوبات أو الأجور لقراء تحتف بذلك. وهذا واضح في الأيتام، إذا أكرمت الأيتام ثوابك أعظم، إذا أهنت الأيتام اسمك أعظم، أهنت الأيتام اسمك أعظم. هذا. وقد جاءت الوصايا باليتامى في كتاب الله في عدة مواطن، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، في آيات الوصايا العشر من سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، عدة مواطن. وجاء التحذير من زجرهم فأما اليتيم فلا تقهر، كلا بل لا تكرمون اليتيم. في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرق بين إصبعيه. فاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه أي الأكل كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما. اليتم له أحكام. ولأخينا منصور الشرقاوي حفظه الله تعالى رسالة في أحكام اليتيم نافعة بإذن الله تعالى. هذا وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون، وذلك أيضا بعد نزول قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فكانوا يعمدون إلى فصل مال اليتيم تماما عن مال رب الأسرة، الطبيخ والمشروبات، يفصلون أشياء اليتيم عن طعام سائر الأسرة، فربما طاقت نفس اليتيم إلى طعام الأسرة، وربما طاقت نفوس بعض أطفال الأسرة إلى طعام اليتيم. فقال تعالى ونزل بعده وإن تخالطوهم في إخوانكم، يعني مش معهم بمنزلة الإخوان، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك كان بعض علمائنا كالحسن البصري رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قال والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يتك هنا لها اعتبار. قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا مانع من إطلاق المال الذي في يدك عليه أنه مالك، وإن كان المال كله مال الله سبحانه، وإن كان المال كله مال الله سبحانه وتعالى، لكن الإطلاق ونسبته إلى البشر بما هم فيه مخولون جائز لما سمعتم من الآية. ثم إن الله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا في مهور اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها وهي غنية يريد أن يتزوجها من أجل مالها، ولكن لا يريد أن يقسط لها في الصداق، لأن نعطيها صداقا ضعيفا ويثرية، ويرفض أن يزوجها. فالله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالنساء سوءن كثير، خائف ألا تعدل مع اليتيمات، تخشى ألا تعطيها مهرا مثلها. فالنساء سواها كثير، تزوج اثنين ثلاثة أربعة كما تشاء أن تتزوج اثنين ثلاثة أربعة. فالآية ليست كما إذا قلنا، إذا افترضنا أن آية فيها يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كان بهذا نكون بهذا أصلنا أصلا وأن الأصل التعدد. لكن إذا جاءت جوابا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا تفيد أن الأصل التعدد، فارق بين الأمرين. يقول لك يا أخي لا تأكل البصل، كل الجوافة والتفاح والخوخ والبرتقال، يعني لا تأكل البصل المكروه ولكن كل شيء. فكلامي هذا ليس فيه حث لك على الأكل من هذا، إنما إباحة، أباحنا لك الطعام الكثير فلا تأكل البصل وكل غيره كذا وكذا وكذا. فعلى هذا الغرار الآية الكريمة، يعني خايف لا تعطيها مهرا مثلها، نساء سواها كثير، تزوج اثنين تزوج ثلاث تزوج أربعة. إذن الآية لا تفيد أن الأصل في الزواج التعدد، ولا نستطيع أن نؤصل في هذا أصلا إلا أننا نقر ما أقره الله في كتابه وأقره الرسول في سنته. وكم من الصحابين كان متزوج بأكثر من زوجة، وأكثر منهم صحابا متزوجين كانوا متزوجين بواحدة فقط. ثم أن قوله تعالى ما طاب قد لا يطيب لي، قد لا يطيب للشخص. هذا الذي ذكر من تفسير الآية هو قول عائشة رضي الله عنها، كان الرجل تكون عنده اليتيمة يريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلا إذا أقسطوا لهن في الصداق، وقيل لهم النساء سواهن كثير. وأحيانا كان يعضلها يمنعها من الزواج بسبب خوفه على ذهاب مالها للزوج. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. من الطريف أن من أهل العلم من اختار قولا أن الآية في تقييد التعدد ليست في الإباحة المطلقة. وجه ذلك صحيح أبا النوم، وجه ذلك أن الرجل في الجاهلية كان تزوج 10 20 30 40، حتى في بداية الإسلام هو حر تزوج 20 30 40 كما يشاء إلى أن نزلت الآية. فكان هذا الذي يتزوج 10 نسوة لا يقصد مع النسوة، لا يستطيع أن يعدل بين العشرة، نفسه طواقة لوحدة ولا تطوق الأخرى، فقيد عليه الخناق. أقصى شيء مسموح لك به 4. فهذا وجه ذكره بعض العلماء أن الآية في تقييد التعدد أولى منها فيما سألت الحث عليه، لأن هذا وجه من وجوه التفسير. أظن أن الطبري جنح إليه، أو غير الطبري أورده أو جنح إليه، كان الرجل المزاج ب10 أو ب20 من النسوة لا يستطيع أن يعفهن، النفس تطوق لثلاثة أو أربعة ويهمل الأخريات. فقل لا لا تتزوج كثيرا، بل أقصى عدد مسموح لك به هو الأربعة. هذا وجه قوي أيضا في التفسير. قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا، استفيد منه اعتبار مهر المثل في المشكلات، فمهر المثل معتبر. كيف يكون الشخص أقسط مع اليتيمة؟ يعني كيف أكون قد عدلت في شأن اليتيمة؟ في يتيمة مثلا في المدرسة معها من مع البنات، بنات في مثلها، مهر كل بنت مثلا 20,000 30,000، فاليتيمة تدور في هذا الفلك مثل أطرافها، بنت عمتها، بنت خالتها، بنت زميلاتها في المدرسة، ففي حد أنه حد أقصى. يسن لي أن أبلغ بها أعلى سنتها. يعني ما معنى أعلى سنتها؟ يعني إذا كانت هذه البنت لها زميلات وبنات عم وبنات خال، واحدة واخدة 20,000 صداق، ثانية 22,000، ثالثة 18، أعلى واحدة واخدة 25، فإذن أبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، فاعتبر بذلك مهر المثلي، اعتبر بذلك مهر المثلي. ومن اعتبار مهر المثلي قصة بروع بنت واشق التي تزوجها زوجها ولم يبني بها، عقد عليها ولم يبني بها ثم مات، فقال النبي لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في اعتبار مهر المثل عند المشكلات. فقد ذكرنا حديث بروع بنت واشق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. في أيضا رد المسائل إلى الأعراف إذا احتاج الأمر إلى الرد إلى الأعراف لعدم وجود نصوص قاطعة في الباب، ويشهد له حديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قل ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، الإفساد يعلم بالعرف والله أعلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تعدلوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن مثنى وثلاث ورباع. الشيعة أخذوا مثنى وثلاث ورباع فيقولون تسع نسوة، الشخص يتزوج عندهم تسع نسوة، قالوا أنها تفيد الجمع، والنبي تزوج بتسع نسوة. والجواب عليهم بأن الإجماع انعقد على أن المسلم لا يتزوج، لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة، الإجماع انعقد على ذلك، انعقد على ذلك، ولم يرد أن صحابيا جمع بين خمس نسوة أبدا، إنما هو هنا للتنويع كما قال بعض أهل العلم، مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، أربع إن شئتم. أما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي إن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم أكثر من امرأة فاقتصروا على الواحدة، فأفادت أن عدم العدل ظلم، لأن الله نهى عنه في حال عدم استطاعة العدل. خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اقتصروا على واحدة، أو عندكم ملك اليمين خذ من ملك اليمين ما شئت، استمتع بملك اليمين اللواتي تشتريهن ما شئت، 1,500، اثنين ثلاثة كيف ما شئت. ذلك أدنى ألا تعولوا. قيل هنا تعولوا بمعنى تميلوا وتجوروا، تميلوا وتجوروا، وهذا رأي الجمهور في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تميلوا ولا تجوروا. إذا اختصرتم على الواحدة لن تميل لن تجور، هي امرأة واحدة. واستدل له المستدل بقوله بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، أي غير مائلي. أما الإمام الشافعي فقد سلك مسلكا آخر في هذه الآية، وخولف من الجماهير في هذا المسلك الذي سلكه، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تكثر عيالكم فتصابوا بالفقر، فتصابوا بالفقر إذا أنتم استكثرتم من النساء واستكثرتم من العيال صبتم بالفقر، فأقرب إلى ألا تفتقروا اقتصروا على واحدة. وهذا التفسير من الإمام الشافعي رحمه الله رده غير واحد، واستفاض ابن القيم رحمة الله تعالى في الرد عليه. ومن أوجه الردود عليه أن الله أباح لنا أن نستمتع بملك اليمين كما نشاء 100، وكلهن محل ولادة، كلهن محل للولادة، فكيف يمنع زيادة على واحدة في أو نجنح إلى كرات زيادة على واحدة في الزوجات لعلة الإنجاب، ويباح لنا أن نتسرى 50 أمة وكلهن محل للإيلاد. فهذا من أقوى الردود على الشافعي رحمه الله، وقد أورد ابن القيم 6 ردود أخر إضافة إلى ما ذكر. فعلى ذلك الجمهور يقولون ذلك آدنى يقرب ألا تعولوا، أي ألا تميلوا وتجوروا. إذا كانت لك زوجة واحدة تميل أو تجور في ماذا؟ لكن إذا كانت لك أكثر من زوجة قد تميل لواحدة وتترك الأخرى. يتأتى هنا الكلام على مبحث تعدد الزوجات، وأصبحت قيل ليتها لم تقل، لأن الله أباحها وكانت تنتهي بكلام الله عز وجل فيها أنه أباح ولا لمن طاب له ذلك وانتهى الأمر. أقول وبالله تعالى التوفيق، هنا قيد مريد التعدد بقيد وهو إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة، فالاقتصار على واحدة عند عدم العدل أو الخوف من عدم العدل. أقول وبالله تعالى التوفيق، رسولنا أبيح له 9 نسوة لأن الله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. استحباب تعدد الزوجات لمن قدر على ذلك، وأطاقه من ناحية الباءة بقسميها، فالباءة تطلق على أمرين: القدرة على الجماع والإعفاف، والمعنى الثاني القدرة على الإنفاق. فالباء لها شقان: شق الإنفاق وشق الإعفاف. إذا استطعت الاثنين وطاب لك أن تتزوج فيستحب لك حينئذ، إذا طاب لك ذلك وكنت تأمن من الجور استحب لك، لأن هذا فيه أولا إكثار للمسلمين، وهذا مطلب خلاف ما تقول الحكومات بما هو ضده. تكثير الناس للمسلمين تنكحوا فإني مكاثر بكم. شعيب يقول واذكروا إذ كنتم قليلا كثركم. وكذلك امتن الله على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعلناكم في معرض الامتنان. ورد عن سليمان عليه السلام أنه قال لا أطفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله. فإذا استكثار من الذرية مطلب، فهذا من مناقب هذا التعدد، مناقبه استكثار من الذرية. ثانيا مزيد من الإعفاف، فمن تزوج اثنتين أقرب إلى الإعفاف من أن تزوج واحدة، ولا فالله إذا قدر شيئا كان. ثالثا فيه جبر الخواتر، مثلا امرأة طلقت، إذا كان الشخص يقتصر على زوجة واحدة سيؤمن في انتقال الأبكار، ينتقيها بكرا، لكن إذا كان يعرف أنه الأمر فيه ساعة اثنين وثلاثة ممكن يحتسب ويتزوج امرأة أرملة أو امرأة مطلقة، امرأة أرملة أو امرأة مطلقة. أيضا أحيانا المرأة تطلق لسوء عشرة زوجها الأول معها أو لقلة دينه، فإذا كان هناك إباحة للتعدد ستجد مأوى سريعا، بل وتعريضا أيضا بالخطبة في زمن، قد يعرض لها شخص بالخطبة في زمن عدتها من الزوج الأول إذا كانت التطليق غير رجعية، أما التعريض للرجعية لا يجوز. ففيه كما أسلفت مزيد من الذرية، مزيد أفاف للأشخاص، جبر الخواطر المنكسرة، تجد المطلقات لهن شأنا بعد ذلك، وكذلك الأرامل ونحو ذلك. ثم إنهم من أشراط الساعة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، كثرة النساء، كثرة النساء، حتى يكون القيم الواحد 40 امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. خامسا أن النسوة عموما مستعدات للزواج، لكن ليس كل الرجال عندهم استعداد للزواج. فالرجل الذي تزوج وحده يبحث عن منزل ومسكن، يبحث عن مسكن وعن عمل كي يعولها. فإذا زوج اثنتين بدأ يرتب من أين سيأتي بالمسكنين، لكن أي امرأة جاهزة للزواج؟ فإذا كان الرجل موسرا وعنده بدل من البيت 10 أبيات سيتزوج هنا وهنا وهنا، يعني يخف عدد المسلمات اللواتي ينشدن الإعفاف. وحين يكون في الزواج الثاني منفعة للزوجة الأولى، قد تكون الزوجة الأولى من النسوة اللواتي يزهدن في الرجال، وهذا وارد عند كثيرات، فتضيق ذرعا بالرجل فيخفف عنها الزوج هذا العبء أحيانا. المسلبة الوحيدة التي تذكر في هذا الصدد كسر خاطر الزوجة الأولى، كسر خاطر الزوجة الأولى، وتقول أنا وفي معك وأنا وما قصرت في شيء وأنا الحمد لله جميلة. قل لها كل هذا شيء حسن الذي تقولينه، لكن الرسول أيضا كانت عائشة أجمل منك، ورسول تزوج بعدها ب8 نسوة عليه الصلاة والسلام. فكسر خاطر أمام جبر خاطر لنسوة 3 أخريات تجبر خواطرهن بالزواج، ثم يمكن معالجته بإكرامها ببعض أنواع الإكرام، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا ترد شبهة، وهي أن النبي منع عليا من الزواج على فاطمة عليه السلام لما أراد علي أن يتزوج. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال الرسول لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، فبين ليلة صلوات ربي وسلامه عليه قائلا إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.